من الأولين للروح القدس لله الأمين. هنقرأ جزء من سفر الأعمال، جزء من سفر الأعمال الإصحاح الثاني ابتداء من الآية 42. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وأيضا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الرابع ابتداء من الآية 32، وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. في حاجة اسمها الدياكونية يعني الخدمة، وحاجة اسمها الكنونية يعني الشركة. فهنلاحظ ان كان في ارتباط كبير بين الدياكونية والكنونية في الكنيسة الأولى، الخدمة والشركة. والكنيسة الأولى الشركة فيها كان لها بعدين، البعد الأول الاشتراك في جسد الرب ودمه، والبعد الثاني الاشتراك في الأموال، يعني كانوا بيشتركوا في الخبز الواحد بيكونوا جسد واحد مع بعض. المسيح هو الرأس والكنيسة أعضاءها هم جسده، وبيشتركوا في الجسد المقدس. طبعا ده غير الجسد، الجسد بمعنى الكنيسة، جسد المسيح الإلهي ده جسده الخاص، ده اللي هم بيتناولوه في القداس يعني. الشركة كان لها بعدين، التناول من جسد الرب ودمه، وما ان هما جسد واحد فاذا تألم احد الاعضاء بقية الاعضاء تتألم، فكان كل شيء بينهم مشترك. يعني الشركة كان لها بعد رأسي وهي الاتحاد بالمسيح في سر الافخارستية، وليها بعد افقي وهي المشاركة في الحياة بين جماعة المؤمنين. لكن العبارات اللي ممكن تستوقفنا هنا في الموضوع ده ان بيقول وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشتركا. ودي مفهومة يعني، قلب واحد فالمشاعر واحدة، ومفيش حد حاسس بذاته، في اتحاد مع الآخر من خلال الحب. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم. ودي برضه مفهومة أن الرسل كانوا بيشهدوا لقيامة السيد المسيح بقوة عظيمة. ولكن العبارة اللي تستوقفنا بقى شوية يقولوا بقوة عظيمة ونعمة عظيمة كانت على جميعهم إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. هنا ربط حاجتين ببعض، النعمة العظيمة اللي كانت على الجميع، وقال إن لها سبب، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. طب لو أخذنا الاتجاه العكسي، يعني إذا كان في حد محتاج يبقى مش هيبقى فيه نعمة عظيمة. لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، مش في جيوبهم، عند رجليهم، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، وكل واحد بياخد حسب احتياجه، على كل واحد كما يكون له احتياج. الكلام ده ذكر في الإصحاح الثاني زي ما قرينا، وذكر في الإصحاح الرابع. الإصحاح الثاني بيقول وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. طيب حصل ايه بعد كده؟ طلع بطرس ويوحنا في الهيكل، فالراجل الأعرج اللي عند باب الجميل كان باصص لهم ومنتظر انهم يدوله صدقة. أو سألهم ليأخذ الصدقة. فبطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. تصوروا لما آلاف من المؤمنين باعوا ممتلكاتهم وحطوها عند أقدام الرسل، وبطرس ما كانش معاه دينار ولا نصف دينار يديه للرسل. يعني ازاي؟ طيب ما هو كل اموال الناس المؤمنين حطوها تحت رجلين الرسل، ازاي ماشي ما معهوش فلوس يعني؟ قال له ليس لي لا ذهب ولا فضة. بولس الرسول قال كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. لأن بطرس الرسول ما معهوش فلوس، عشان كده كان معاه قوة ان يقول للرجل الرجل الأعرج باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي، الذي لي فإياه أعطيك. فلو كان معاه فلوس يبقى هيبقى معاه الموهبة دي ليه؟ يعمل بيها ايه؟ ما هو هيدي للرجل صدقة ويتبسط الرجل بالصدقة اللي خدها وخلصت على كده. كنيسة فلست الناس كلها في العصر الرسولي، جابتهم على الحديدة، يعني حاجة عجيبة خالص. طب يعني اخرتها ايه؟ طيب كل الناس باعوا ممتلكاتها وتوزعت، فكانوا مبسوطين بس طب وبعدين؟ بعد كده ايه المستقبل؟ مفيش ارض بتتزرع تجيب ايراد، مفيش بيوت، مفيش مقتنيات، مفيش حساب في البنك، مفيش حاجة خالص. كان يعني في يدوبك عايشين، يعني كل واحد لقي كفايته انه يعيش ياكل ويشرب وخلاص يعني، ولكن ما فيش أرصدة يعني، ما فيش أرصدة. فكل ما واحد كان بيبيع حاجة ويجيبها اهي بتعيش الكنيسة شوية، على ما التاني يبيع تعيش بيهم شوية، على ما التالت يبيع تعيش بيهم شوية. لما كله باع فالحكاية شطبت، فجه موقف بتاع استشهاد استفانوس، وحصل اضطهاد شديد جدا على المسيحيين بعد استشهاد استفانوس. شوفوا سفر الأعمال بيقول ايه بقى. طبعا الكلام ده ما حصلش في يوم وليلة، لكن حصل بعد مدة. كانت الأموال كلها خلصت، فبيقول وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم، ده في الإصحاح الثامن من سفر الأعمال، على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل انه ربنا كان عارف انه هيحصل اضطهاد عظيم على الكنيسة، فكل المؤمنين كانوا هيتركوا أورشليم ويتفرقوا، فكان أحسن لهم إن هم يبيعوا الممتلكات بتاعتهم، ولو ليهم ممتلكات كانت هتبقى مشكلة، لأن هم مطرودين ومش هياخدوا ممتلكاتهم معاهم. لكن لما باعوها بقى في أموال بتصرف في الكنيسة، مفيش حد فقير، فكل واحد خرج بقى وخد هدومه وحاجته وطلع طفش من البلد، ومعاه النعمة الإلهية التي تعول الجميع، لأن الله يفتح من غناه ويشبع كل حي، ويشبع كل حي من غناه. تشتت الجميع في كرة اليهودية والسامرة. يمكن تتذكروا أن السيد المسيح قال تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كنيسة قعدت فترة متمركزة في أورشليم، فالاضطهاد اللي حصل ده خلى الكنيسة تبتدي تنتشر في اليهودية والسامرة. الحال كان في أورشليم ماشي جميل قوي، ويظهر انه لو الوضع استمر بالطريقة دي ما كانوش هيفكروا ينزلوا الى اليهودية والسامرة. السيد المسيح ساب الكنيسة تاني، وتكاثر عدد التلاميذ جدا، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. وفي الإصحاح السادس بيقول في تلك الأيام استكاثر التلاميذ. الكنيسة كبرت خالص، ومش بس كانوا ناس من اللي عايشين في المنطقة، ده بيقول حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، إن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، عشان كده رسموا 7 شمامسة. فطب إيه اليونانيين دول؟ إيه اللي معادهم في أورشليم؟ معادين في أورشليم يعملوا إيه؟ كنيسة اتكونت ومش قادرين يسيبوا الرسل ويمشوا، فعجبهم الحال في أورشليم مدينة الملك العظيم، والسيد المسيح ساب الكنيسة على الوضع ده لغاية ما يتكون جماعة من الخدام ويتلمزوا ويتجردوا من أموالهم ويبقوا كلهم مكرسين. ما هو التكريس؟ إن الواحد بيترك وظيفته ويتفرغ للخدمة. فتحولت الكنيسة كلها إلى جماعة مكرسين، مش بس السبع شمامسة اللي هو منهم رئيس الشمامسة استفانوس، وده كان طبعا كارز عظيم جدا ومكتوب عنه تفاصيل، والخطاب بتاعه قدام مجمع السنهدرين وشاف السماء مفتوحة والمسيح قائم عن يمين الآب. لكن استفانوس ده كان يمثل شخصية ممتلئة من الإيمان والحكمة والروح القدس، لكن الوضع كان شبه عام، انه حتى غير انه اختاروا قال لهم اختاروا منكم سبعة رجال مملوئين من الروح القدس، ده اختاروهم من اليونانيين. طب وبقية الكنيسة؟ الكنيسة فيها عمل الروح القدس بقوة عظيمة، ولذلك بيقول كانت نعمة عظيمة على جميعهم. يبقى تحولت الكنيسة، كانوا يوظفون على تعليم الرسل، تحولت الكنيسة إلى كلية إكليركية وإلى جماعة مكرسين ومكرسات. باعوا ممتلكاتهم، تركوا وظائفهم. طبعا الوضع ما كانش هينفع يستمر بالطريقة دي، لأنه طب بعد ما كلهم باعوا ممتلكاتهم وتركوا وظائفهم، طب احنا دلوقتي بيبقى في الكنيسة مثلا كذا أب كاهن وكذا شماس مكرس، وبقية الشعب بيشتغل وبيدفع تبرعات، فبيصرفوا على مرتبات للأباء الكهنة وللشمامسة وللخدام اللي في الكنيسة. لكن لما كل الكنيسة تبقى اتكرست، طب مين هيصرف عليها بقى يعني؟ لكن هي كانت مجرد مرحلة في قصد الله، انه عايز كل الكنيسة اللي في أورشليم تعد لنشر المسيحية في العالم كله. ولذلك بيقول في ذلك اليوم حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في قوار اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. راح فيلبس عمد السامرة، وسيمون الساحر آمن وتعمد هو كمان، وبعدين الكنيسة سمعت، بعتت بطرس ويوحنا وضعوا الأيادي عليهم عشان يقبلوا الروح القدس، وخلص فيلبس مأموريته في السامرة. كان ماشي فملاك الرب قال له امشي مع تقدم ورافق هذه المركبة. فكان في وزير حبشي يهودي راح قضى العيد الفصح وراجع من أورشليم على بلده، ففيلبس الشماس احد السبعين رسول بشروا بالمسيح وتعمد الرجل، وبعدين الملاك خطف فيلبس من وسط المية ووجد في اشدود. ايه اللي حصل؟ بدأت المسيحية تغمز مع واحد حبشي، بدأت المسيحية تشتغل في السامرة. يعني ايه؟ يعني السنارة لما بتصطاد سمكة يقولوا السنارة غمزت. غمزت يعني ايه؟ يعني الفلينة اللي على وش المية تبتدي تتشد تحت كده، الواحد يعرف ان السنارة لقطت سمكة فيبتدي يشد الخيط بتاعها. ابتدى يبقى فيه عملية صيد، واحد راجع ماشي مسافر رايح على الحبشة يروح ربنا صيده في السكة. الكلام ده كله حصل ليه؟ لأن الناس اللي كانوا في أورشليم اتشتتوا، فبقوا عاملين زي شباك متفرقة تقدر تنشر الكرازة بالإنجيل. الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، واحد بس منهم، واحد عمد أهل السامرة وعمد الوزير الحبشي، وبعدين خطفوا الملاك. مفيش أياميها طيارات هليكوبتر، لكن الملاك خطفه ووداه حتة تاني عشان يشتغل. مش محتاجين تذاكر طيران ولا محتاجين تمويل للصرف على عملية الكرازة، لأن السماء نفسها بتشتغل وياه. بولس الرسول اللي قتل استفانوس، المسيح ظهر له في الطريق هو رايح دمشق يضطهد المسيحيين وآمن، فبعدين ابتدى يكرز بالمسيح في أوروبا، واتقابل مع الرسل في أورشليم بعد جزء من عمل الكراز بتاعه، فقالوا له أنت يا بولس تبقى متخصص في كرازة الأمم، وبطرس أنت برنابا وبطرس للختان، ختان اللي هم اليهود. قالوا له بس في حاجة، احنا ملاحظين ان انت بتجيب تبرعات من اوروبا لأورشليم، فخد كمان مسؤولية تاني. قال لهم ايه؟ قالوا له اللي انت بتعمله ده، ان انت بتلم تبرعات من اوروبا بتجيبها لفقراء اورشليم. يعني اورشليم فلست قبل كده، طب وتتمول ازاي؟ تتمول ازاي؟ ان نشر الانجيل بواسطة اللي قتل استفانوس، ها؟ يبقى هو المسؤول عن جمع التبرعات من اليونان وروما والبلاد الأوروبية عشان يبعتها لأورشليم لتمويل الكنيسة اللي في أورشليم. يبقى الكنيسة اللي في أورشليم ما فلستش ولا، لكن ربنا كان في الخطة بتاعته عامل الطريقة اللي هيبعت لها التمويل اللازم عشان تستمر. وطبعا الرسل مش كلهم قعدوا بعد كده في أورشليم. في الإرسالية الدفعة الأولى كل الناس اتفشتتوا ما عدا الرسل، الـ12 قعدوا في أورشليم. بعد كده ابتدوا يتسحبوا واحد ورا الثاني، لأنهم افتكروا كلمة السيد المسيح تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. توما راح الهند، يعني لغاية دلوقتي لما بروح الهند نلاقي صليب كده له شكل معين مميز معروف في العالم، اسمه صليب مرتومة. بقية الرسل كل واحد فيهم اتجه في اتجاه عشان يبشروا بالمسيحية في العالم كله. لكن لما حبوا يوحدوا الفكر في قضية عملت انقسام في الرأي اللي هي موضوع الختان، فاجتمع الرسل في أورشليم وقرروا ان الختان مش لازم للخلاص، لان المعمودية بقت بدل الختان في العهد الجديد. لكن كان في ناس من اليهود اللي اتنصروا يقولوا ان لم تختتنوا فلا يمكن ان تخلصوا. القضية دي عملت انزعاج كبير جدا في الكنيسة، فكانوا بيرجعوا تاني الرسل عشان يتجمعوا في أورشليم وهناك ياخدوا القرار ويقولوا قد رأى الروح القدس ونحن. الكنيسة الأولى كان فيها عمل الروح القدس واضح وقوي، لأن كان فيها حياة شركة حقيقية. دلوقتي اللي ينزل في الأماكن العشوائية يلاقي ناس بعضهم عايش في عيشة الصفية، ونروح نزور حد غني في بيته نلاقيه بيكسر في الحيطان. ليه؟ بيقول أصل الرخام ده شكله مش عاجبني، أنا عايز أجيب رخام مش عارف ماربل ولونه أخضر ولونه أحمر ولونه مش عارف إيه ومرمر. وفي ناس في الشتاء بيتدفوا إن هما الأولاد يغطوا بعض يحضنوا بعض بدل البطاطين، يعني كل واحد البطانية بتاعته أخوه اللي نايم جنبه وحاضن فيه، لأن مفيش غطا في الساعة. بينما الكتاب بيقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. فلازمتها إيه البهرجة والفخفخة اللي زايدة عن اللزوم؟ كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، هذا ليس من الآب بل من العالم، والعالم سيمضي وشهوته. ولذلك تعظم المعيشة ده ضد حياة الشركة. تعظم المعيشة ضد حياة الشركة. طالما الحاجة اللي موجودة بتؤدي الغرض بتاعها يبقى لازمته ايه التغيير؟ انا اعرف ناس بتنام تحت السرير مش فوق السرير. ليه؟ لان السقف بيشر ميه، فلو ناموا فوق السرير هيتبلوا في الشتاء، ويحطوا فوق السرير حلل وتشوط عشان تلم الميه اللي بتشر من السقف. فاللي بيكسر البلاط بتاع بيته عشان يركب باركيه ولا سيراميك يروح يتفرج على الناس اللي نايمين تحت السراير، وتحت السرير مش على باركيه، على خرسانة معرجة، يعني وهو بيتقلب جنبه بيوجعه وعظمه بيوجعه. والبرد كمان بيزيد اكتر لما الواحد يكون نايم جعان بالليل، يربط بطنه عشان جعان، لكن مفيش انرجي مفيش طاقة فيسقع اكتر. يجيب بلاص مش ويمصمصه بشوية مية ويعمل مرقة وشوية عيش ناشف عشان يأكل هو وعياله، غسيل حلل يعني، واروح احضر فرح او خطوبة. انا عشان كده ما بحبش احضر عزايم الافراح ابدا، الاقي ان تلات ارباع الاكل بيتلم ويترمى. قعدت اتحايل على الجماعة أصحاب اللوكندات أقول لهم مش ممكن نعمل تعاقد معاكم إن احنا ناخد الأكل ده نوزعه على الفقراء، لأن ممنوع يتقدم تاني. وفرحان قوي بسلامته انه عمل فرح لابنه وصرف في الحفله 400,000 جنيه. يا سلام، فرحان قوي. طب ما هيتحاسب في اليوم الاخير ال 400,000 جنيه دول اللي اتصرفوا في ليله واحده، كان ممكن يسعدوا 400 أسرة فقيرة، ينقلوهم من الفقر المدقع إلى حياة كريمة في ليلة واحدة. عشان إيه يعني؟ أنا بتكلم من واقع الحياة، مش بقول خيالات. فين حياة الشركة بتاعت الكنيسة الأولى؟ فين؟ ونلاقي شحاتين واقفين على باب الكنائس، بعضهم محترفين ما بنكرش بعضهم، لكن في الغالبية منهم معوزين ومحتاجين. ولاقي واحدة ست أرملة بتشحت، عشان ايه؟ عشان جوزها مات وما عندهاش مورد رزق، وراها عيال تعولهم، وراها بنات تسطرهم. طب واخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ لكن غير اللي واقفين يشحطوا دول، في ناس قاعدين في مكانهم مكسوفين يشحطوا. انا عرفت انكم انتوا بتنزلوا تخدموا الاسر الفقيرة، فكويس انكم بتروحوا لغاية عندهم وتشوفوا بعينيكم. انا مرة في عيد الميلاد جاني 2 دكاترة في مدينة كفر الشيخ عندي في الأبرشية، قالوا لي عايزينك تيجي تفطر عندنا، تتغدى تتعشى في العيد يعني. فقلت لهم طيب انا مش المفروض ازور الناس الفقراء في العيد، ولا ازور كنتوا عشان انتوا غناي؟ هم اصدقائي اوي الدكاترة دول. فقلت لهم طيب ممكن نعمل حل وسط، لو كل واحد فيكم زار معايا 10 عائلات فقيرة في يوم البرامون او يوم العيد، ممكن ان انا اروح ازوره في اخر الجولة، بس يجي بعربيته هو. فقالوا لي احنا موافقين. وكل واحد جه ومن نفسه جايب معاه 10 ظروف فيها فلوس يعني. وابتدينا نلف نزور العائلات الفقيرة. فبعدين دخلنا بيت، وكنا في عيد الميلاد بقى في الشتاء في الدنيا ساعة، لقينا البيت ما فيهوش شبابيك ولا ابواب، شقة. فالدكتور اللي معايا قلت له ايه ده، ما فيش شبابيك ولا ابواب في البيت ده ولا ايه؟ فسألناهم قالوا ما فيش، احنا بنشد نايلون كده على الشباك او اي حاجة، وبنحاول نسد الفتحات دي على قد ما نقدر. فهو الدكتور اللي معايا قال ايه، قال لنا من بكرة هجيب لهم النجار، لان كنا بعد الظهر اخر النهار، بكرة اجيب لهم النجار وهعمل لهم على حسابي كل الشبابيك والابواب بتاعت البيت. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ انه شاف بعينه الوضع، شاف ان هو نفسه ما يستحملش يقضي ليلة واحدة في بيت زي كده، والوصية بتقول تحب قريبك كنفسك. في بعض ناس يبقوا ساكنين في بيت في اخر دور فوق السطح، ودورة المية تحت خالص في المدخل في الدور الأرضي، ودورة المية عليها قفل. فعشان حد يكون عايز يخش دورة المية ينزل من آخر دور فوق على السطح لغاية الدور الأرضي تحت عشان يستخدم دورة المية. وضع متعب، ممكن إنسان يستحمله يوم أو اتنين، لكن عشان يستحمله سنين طويلة يعيش ازاي بالطريقة دي؟ كيف ستستمر الأمور؟ في حي اسمه عزبة جرجس في شبرا في عائلات كثيرة هناك عايشة في دورة مية مشتركة مع ناس غير مسيحيين، وفي شبات وشبان، والبيت عبارة عن أوض ودورة مية، يعني زي شقة واحدة مكونة من عدة غرف ودورة مية واحدة بتخدم الكل. وساعات الباب ما يبقاش محكم، وساعات يبقى الخشب بتاعه منور أو مفارق. كيف يعيش الناس في هذه الأوضاع؟ عشان كده أنشأنا لجنة اسمها اللجنة المجمعية لإسكان الحالات الخاصة، معانا فيها نيافة الأنبا برام أسقف الفيوم، وبعض الآباء المطرنة والأسقفة والكهنة، عشان نحاول ننقل الناس دول يعيشوا في شقق يعني ولو متوسطة الحال، لكن تبقى ليها حياة مستقلة، ونحميهم من العثرات والخلطة مع الآخرين. بس المسألة عايزة تحرك على كل المستويات، لأنه لا لجنة واحدة هتقدر تحل كل الأمور دي، ولا مجموعة خدام في كنيسة واحدة هيقدروا يخلصوا كل الأعباء دي. المسألة عايزة موجة تسري وتنتشر في كل مكان. من اسكندرية لغاية أسوان في جمعية في نيوجيرسي قابلتهم وانا هناك اخر مرة، بيحاولوا برضو يساعدوا في اسكان الحالات الخاصة في امريكا اقباط، وهم بيعملوا على قد ما يقدروا برضو، هم رخرين بس برضو مش ممكن هيلحقوا. قداس البابا كل يوم خميس بينزل ومعاه شنطة اسمها شنطة الخمس خبزات، ويتقابل بنفسه مع ذوي الاحتياجات من كل أنواعها، سواء محتاجين عمليات جراحية أو زواج، حالات زواج أو إسكان برضو لناس مشردين، وبيتقابل معهم وبيقول إن الشنطة دي عمرها ما بتفضى أبدا، وكل مرة ينزل يفضيها يعني وعمرها ما بتفضى. بنفسه بيعمل مجهود كبير جدا، بس هل نقدر نسيب قداسة البابا في هذه السن لوحده يشيل الحمل ده كله؟ هيقابل مين ولا مين، وهيراضي مين ولا مين؟ وبيعمل زيها في اسكندرية مرة كل أسبوعين كل يوم سبت. هو بيحاول يقدم قدوة لبقية الآباء الأسقفة والمطارنة والأسقفة عشان يعملوا زيه. بينبه في الاجتماع، حتى في اجتماع المجمع المقدس بينبه، يقول يا أبهات اهتموا بالفقراء أكتر من الاهتمام بمباني الكنائس. مش معناها ما نبنيش كنائس، بس يعني ما يبقاش الاهتمام نعمل كنيسة فخمة جدا وفي عندنا ناس مش لاقين ياكلوا. والمسيح قال كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا عنكم تلك. مرة حطوا الطيب على السيد المسيح، فيهوذا كان عايز يسرق الفلوس، فقال لي ماذا هذا الإتلاف؟ قال لهم الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين، يقصد بعد صلبه وقيامته وصعوده للسماء. بس كلمة الفقراء معكم في كل حين دي لها رنين، لها رنين. إيه هو؟ إن يعني عايز يقول لنا نعم، يعني ان الفقراء هيبقوا معاكم على طول. طيب يعني معناها ان ده وظيفة او مهمة او خدمة او مأمورية لازم نضعها امام عيوننا باستمرار. اما حكاية الطيب فهو قال دي سبقت فدهنت بالطيب جسدي لتكفيني، فيعني هو قبل انه يتكفن بالحياة عشان يعلن ان هو مات بإرادته فداء عن البشرية، وإن رائحة موته هي رائحة جميلة لأنها هي رائحة الحياة. افتح أي قبر، حتى قبر العازر كان منتن، لكن قبر المسيح لما اتفتح كانت بتفوح منه رائحة الطيب، ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. وعلى فكرة النبوة في سفر نشيد الأناشيد بتقول ناردين، واللي اتسكب عليه في أسبوع الألام مرتين كان هو ناردين خالص كثير الثمن. فحكاية الناردين ده كانت بنبوة، والروح القدس هو اللي رسم الخطة انه هو متعلق على الصليب العرش بتاعه، كل اللي حواليه يشموا رائحة الناردين، ما دام الملك في مجلسه أفاح ناردين رائحته. وحتى القبر بتاعه كل اللي يزور القبر بعد القيامة يشم رائحة الناردين، رائحة حياة لحياة في الذين يخلصون. دي لا تقدر بثمن، تحقيق هذه النبوة. يعني النهاردة يقعدوا يقولوا الكتاب المقدس مزيف مزور مش عارف ايه. طب ما هو النبوات اللي تحققت في موت المسيح وقيامته دي ما يعني ما نقدرش ننتقلها بأي ثمن في الوجود، لأن هي دي الحياة بالنسبة لنا. عشان كده قال الفقراء معكم كل حين. معلش يعني زجاجة ناردين دي مش هتخرب الدنيا يعني، لكن بعد كده أنا هشوفكم هتعملوا إيه مع الفقراء، هشوفكم تعملوا إيه مع الفقراء. الفقراء معكم كل حين. هنظهر عامل زي اللي جاي يبيع المية في حارة السقايين. ان انا بكلم خدام هم نفسهم بيهتموا بخدمة الفقراء، لكن كان ينبغي ان احنا نأكد على اهمية هذه الخدمة، كان ينبغي ان احنا نبرز الخطة الإلهية اللي بتشتغل من وراء هذا الموضوع، كان ينبغي أن نبرز قوة الكنيسة الأولى، إنها الكنيسة الأولى كان فيها نعمة عظيمة إذ لم يكن أحد محتاجا. ويوحنا الرسول قال يا إخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. إذا كان واحد يجي له أخ وأخت معتزين فيقول لهم اذهبا كلا واستدفئا وما ادهمش حاجة فما المنفعة، كيف تثبت في مثل هذا محبة الله؟ فحتة وانا مالي، حتة اللامبالاة، حتة وانا هعمل ايه يعني، الحاجات دي كلها مش اعذار. لكن برضو قال انه بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس اوصي الاغنياء في هذا الدهر الحاضر ان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة، انهم يكونوا اسخياء في العطاء. يعني برضو الكنيسة لها دور مهم جدا. كان ابونا بشوي كامل واحنا خدام زمان قبل ما نروح الدير في الرهبنة في كنيسة سبورتنج في اسكندرية كان يقول عبارة جميلة لازلت أتذكرها. كان يقول الخادم الحقيقي هو سلك جيد التوصيل، زي السلك اللي بيوصل الكهرباء. فالخادم الحقيقي يعرف ازاي يوصل الاحتياجات من الناس الغناي للناس الفقراء. السلك بيعمل ايه؟ السلك هو نفسه ما بياخدش حاجة من الكهرباء، هو مجرد بيوصلها بس سلك جيد التوصيل. فتلاقي الدنيا منورة ازاي؟ لان في سلوك وصلت لنا التيار الكهربائي فالدنيا نورت. هي دي رسالة الخدام. انا عارف انكم وقتكم محدد لان الكنيسة هنا فيها أنشطة متعددة وربما يكون فيها حجز أكاليل، فأنا سعيد أن أنا التقيت بكم النهاردة وأطلب من ربنا أن يبارك في خدمتكم جميعا. ويسمعنا عنكم كل خير، وللهنا المجد دائما ابديا امين.